بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، تكلمنا في الحلقتين الماضيتين حول محاسن الشريعة الإسلامية، وكان الحديث حول أن الإسلام هو الدين الحق، وهو كذلك. وحلقتنا هذه نتحدث حول محسن من هذه المحاسن، وهو أن الإسلام دين كامل لا يعتريه نقص، ولا يمكن أن يوجد فيه نقص أبدا مطلقا، فهو دين كامل أوحى الله عز وجل به إلى نبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ومصداق ذلك ما جاء نصا عندنا في كتاب الله تعالى، يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعثهم إلى الجن والإنس. ولذلك فإنه لا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به صلى الله تعالى عليه وسلم فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف. ولذلك وردت قصة عجيبة، إذ أن أحد اليهود أتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، ولو علينا معاشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا لنا. قال: وأي آية؟ فيقول اليهودي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب: الآية الموجودة عندكم، وهي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو يريد النكاية بهذا اليهودي، ولا يريد أن هذا اليهودي سيكون أفضل منا نحن معاشر المسلمين، وهو حق فيما قال. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إني والله لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نزلت عشية عرفة في يوم جمعة. وجاء في بعض الروايات يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين، يوم عيد ويوم جمعة. فهذا يدل على أنه بالفعل هذه الآية الله سبحانه وتعالى ختم بها القرآن الكريم، كما يقول بعض أهل العلم أنها آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذه الآية تؤكد لنا أن الله عز وجل أتم لنا هذا الدين وأكمل لنا هذه الشريعة، فلا يمكن لأحد أن يأتي بنص من عنده بتحكيم عقل أو باستحسان شيء في شرع الله مما ليس منه. فهذا يدل على أن الإسلام دين كامل لا يمكن أن يعتريه نقص أبدا، بل وردت عندنا النصوص الكثيرة التفصيلية في العبادات التي تؤكد على أن بعض العبادات وردت فيها نصوص صحيحة صريحة سواء كانت في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كما جاء التنصيص في الآيات حول أوقات الصلوات الخمس، وجاء النص كذلك حول تحديد جهة القبلة، وكذلك تحديد زمن الصوم، وكذلك أماكن الطواف والسعي، إلى غير ذلك من الأمور التي جاءت مفصلة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وربما أحيانا تكون مجملة في كتاب الله، ويأتي التنصيص من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بتفاصيل ذلك، وأحيانا حتى تؤكد لنا هذه الشريعة أن باب الاجتهاد مفتوح عندنا، فإن بعض النصوص تأتي طفيفة أو يسيرة حتى يكون بعد ذلك لمن جاء بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن جاء بعد الصحابة من المجتهدين الذين يأخذون مسرح للاجتهاد الفقهاء والأصولين الذين يصدق فيهم قول الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإذا نظرنا إلى بقية الأمور في غير العبادات وفي غير الأمور التي أمرنا بها أن نتعبد الله عز وجل، نجد كذلك النصوص متضافرة حول هذه الأمور لا يعتريها نقص. فانظر إلى قوله تعالى في سورة الجمعة في يوم عيد للمسلمين كما صح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي أعظم العبادات في يوم الجمعة كصلاة الجمعة، يقول رب العزة والجلال بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا انتهت الصلاة وهي صلاة الجمعة في يوم العيد، في يوم عيد الجمعة، بعد ذلك لا مانع من أن ننتشر لنبتغي فضل الله سبحانه وتعالى، مع أنها من أعظم العبادات وفي أعظم أيام الأسبوع وهو يوم عيد للمسلمين. ولهذا الله سبحانه وتعالى كذلك لما وجه النص إلى قارون عندما قال له وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، فالأصل العمل للآخرة، ومع ذلك فلتكامل هذا الدين ولعدم النقص فيه فإن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالأصل الذي هو الآخرة ولا ننسى مع ذلك نصيبنا من الدنيا. ولذلك جاء في الصحيحين عندما تحرج أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من المتاجرة في الحج أنزل الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق الجاهلية، فتأثموا أي الصحابة تأثموا أن يتاجروا في المواسم، فنزلت هذه الآية في مواسم الحج. وإذا انتقلنا عزيزي المشاهد إلى نصوص أخرى، نجد أنفسنا أمام نصوص عظيمة تهتم بجميع ما يتعلق بحياتنا، سواء كانت الحياة التعبدية أو الحياة التعاملية في معترك حياتنا اليومية. فهذا في الاقتصاد ومسائل الاقتصاد، يقول الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ويقول عز وجل كذلك والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفي مجال الاتجار بالمال والمضاربة به يقول سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، كما أنه سبحانه وتعالى حذر وتوعد من خالف أوامر الله عز وجل. ليست القضية أن تعمل بما أمرك الله عز وجل وبما أباح لك فيكون الأمر مفتوحا عندك، لا، إذا كان في جانب الاقتصاد، وإذا كان في جانب التجارة، وإذا كان في جانب ما يتعامل به الناس فيما بينهم، جاءت التحذيرات من أكل أموال الناس بالباطل، جاءت التحذيرات من أكل أموال اليتامى، جاءت التحذيرات من أكل أموال الربا. يقول رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال عن تحريم أكل أموال الناس بالباطل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. كما شنع على أكل أموال اليتامى فقال رب العزة والجلال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كما أنه سبحانه وتعالى نظر إلى الجانب الآخر فحذر واستنكر بالمقابل من يحرم الطيبات ومن يحرم الزينة التي أباح الله عز وجل، فقال رب العزة والجلال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهذه كلها نصوص تؤكد لنا أن الله سبحانه وتعالى أتى لنا بهذه الشريعة التي لا يمكن أن يوجد بها نقص ولا يمكن أن يعتريها نقص. وإذا نظرت إلى تعاليم الإسلام وإلى القضايا السياسية الموجودة في القرآن الكريم لوجدت كذلك أن الله سبحانه وتعالى اهتم لنا في جانب السياسة بأمرين وقسمها إلى قسمين، إلى خارجية وداخلية. أما الخارجية فمدارها على أصلين: أحدها إعداد القوة الكافية لإرهاب العدو، فقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وأما الثاني فأمر بالوحدة الشاملة لصفوف المسلمين، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأما فيما يتعلق بالمعاملة مع غير المسلمين بسياسة الصلح والهدنة وإقامة العهود ونبذها إذا اقتضى الأمر، يقول تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ويقول أيضا: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وبهذا كله نعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا هذه الشريعة العظيمة التي لا يمكن أن نجد بها نقصا ولا يمكن أن نجد بها شيئا يمكن أن نأخذ من أنظمة أخرى أو من قوانين وضعية أو من استحسان البشر. ولذلك حرم عندنا الزيادة في الدين بما ليس منه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما في خطبة الحاجة: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.